العراق الحر في براغ تقدم. أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في لقاء جديد نصحبكم فيه أنا والزميلة ولاء صادق في جولة على ما كتبته أقلام عراقية في صحف عربية. أهلا بكم وهذه عناوين محطات جولتنا.
فلك الدين كاكائي يكتب في صحيفة الزمان اللبنانية حول الوضع الداخلي الكردي في العراق.
وفي صحيفة الوطن الكويتية يتساءل الكاتب والصحافي العراقي محمد عبد الجبار قائلا: هل تستطيع واشنطن إعادة بناء العراق بعد الحرب؟
وفي موقع بوابة العراق الإعلامي على شبكة الإنترنت يتساءل رياض الحسيني: من قتل أبو نضال وما مصير مجاهدي خلق؟
أما سلار أحمد فيكتب في صحيفة الحياة عن تركيا وأكراد العراق.
وأخيرا يكتب الدكتور منذر الفضل في الزمان داعيا إلى تشكيل حكومة منفى مؤقتة للعراق.
مستمعين الكرام، في الزمان يكتب السياسي والإعلامي الكردي العراقي فلك الدين كاكائي قائلا: الانقسام الداخلي الكردي لا سيما المتسم بالعنف كانت له تأثيرات سلبية جمة على وضع الكفاح الديمقراطي العراقي أولا وعلى العلاقات الإقليمية ثانيا. انعكس التأثير السلبي لهذا الانقسام على الوضع الداخلي على مستويين: أولا النتيجة السلبية على مستوى القضية الكردية والحركة السياسية الكردية، ثانيا انهماك بعض الأنظمة العراقية لا سيما منذ العام 64 في محاولة استغلال هذا الانقسام لغرض تضعيف الحركة الكردية بدلا من انهماكها في معالجة أصل هذه القضية، وثبت بعد حروب وخسائر بشرية ومادية جسيمة وتبذيرا للوقت والجهد أن الأنظمة العراقية كانت في كل مرة تضطر للعودة إلى البداية الصحيحة وهي المفاوضات السلمية والتخلي عن اللعب على التناقضات الداخلية الكردية كما حصل في اتفاقية 29 حزيران عام 66 في عهد عبد الرحمن عارف والبزاز، كذلك في اتفاقية 11 آذار 70، ثم في المفاوضات في نيسان 91 بين الجبهة الكردستانية بجميع أطرافها من جهة والسلطة المركزية العراقية من جهة أخرى.
يضيف فلك الدين كاكائي بالقول: أما الجانب الآخر فيتعلق بالحركة السياسية الكردية نفسها التي غالبا ما خسرت فرصا كبيرة بسبب الانقسام، من دون أن ندخل في تفاصيل قد يضر ذكرها أكثر مما ينفع. وعموما يمكن القول إن هذا الانقسام ناتج عن قصور ذاتي في المجتمع الكردي وذهنيته وعلاقاته الداخلية وفي بنية مؤسساته السياسية، إضافة إلى تأثيرين هامين: أولا التراث السياسي للعراق من حكومات وأحزاب وتنظيرات، ثانيا الوضع الإقليمي أو بالأحرى التدخل الإقليمي الناجم عن سعي دول الجوار لعرقلة أي تقدم جدي في القضية الكردية في العراق لأسباب معروفة. فالتدخل الإيراني بين الأعوام 1970 و1975 لإجهاض اتفاقية آذار بات معلوم الجذور والنتائج، وكذلك التدخل التركي منذ ثورة 14 من تموز من عام 1958 والمراحل اللاحقة حتى اليوم بات معروفا أيضا، حيث تكرر تركيا القول إنها تعارض تحقيق أي مكسب كردي في العراق نتيجة ضربة أمريكية محتملة. وأحيانا كان التدخل الإقليمي سببا مباشرا لالتهاب أوجاع الانقسام الكردي، ومثل هذا التدخل يعد عاملا مهما من عوامل الانقسام منذ عام 1964. وكذلك لوحظت أصابع التدخل الإقليمي واضحة تماما خلال الأزمة الراهنة منذ عام 1993 إلى عام 1994 وما تلا ذلك.
لكن كاكائي يستدرك قائلا أن الحديث عن التدخل الإقليمي لا يعفي الحركة الكردية من القصور الذاتي الذي تعاني منه، وهو نقد ذاتي يتطلب المضي فيه حتى أعمق الجذور. هذا القصور نتج عنه قبول التدخل. أعود إلى التأثير الأول وهو التراث السياسي في العراق المتسم بسلبيات خطيرة هو الآخر، فالعراق لم يستقر تماما منذ تشكيل الدولة العراقية الحديثة، وزاده اضطرابا ما حصل بعد ثورة تموز 58 والعنف الشديد المتبادل الذي ساد علاقات الأحزاب والأطراف الأساسية التي ساهمت في الإعداد للثورة وفي جبهة الاتحاد الوطني ومنظمة الضباط الأحرار.
وفي صحيفة الوطن الكويتية يكتب الكاتب والصحفي العراقي محمد عبد الجبار متسائلا: هل تستطيع واشنطن إعادة بناء العراق بعد الحرب؟ يقول الكاتب: مع تصاعد وتيرة خطاب الحرب الأمريكي تتوالى تساؤلات المراقبين عن مدى قدرة الولايات المتحدة على إقامة أنظمة ديمقراطية مستقرة، وفيما إذا كانت هذه القدرة تعادل إمكانيتها على إسقاط أنظمة متطرفة وديكتاتورية مثل نظام طالبان في أفغانستان سابقا ونظام صدام حسين في العراق مستقبلا، بل أن حلفاء الولايات المتحدة وخاصة الأوروبيين منهم يشعرون بالقلق من قدرة الولايات المتحدة على إعادة بناء العراق تحديدا بعد أن تضع الحرب أوزارها فيه وتنتهي بإسقاط نظام صدام حسين، وهو الهدف المعلن لإدارة الرئيس الأمريكي بوش، خاصة وأن التجربة الأمريكية في أفغانستان غير مشجعة كما يرى هؤلاء.
يضيف الكاتب العراقي محمد عبد الجبار قائلا: يتساءل الحلفاء انه اذا كانت واشنطن قادرة على اسقاط صدام بالحرب باستخدام قدرتها العسكرية الهائلة، فهل تستطيع بناء العراق بالسلم باستخدام قدراتها الاقتصادية والتنظيمية والادارية مع كل ما يتطلبه ذلك من التزام وصبر وتحمل؟ ويرى هؤلاء ان اطاحة صدام بلا اعداد العدة لبناء عراق جديد يكون عامل استقرار في المنطقة لا يجعل الحرب القادمة مبررة استراتيجية وأخلاقيا، حتى لو كانت مبررة على صعيد مواجهة الخطر الذي يشكله امتلاك صدام لأسلحة الدمار الشامل، بل انهم يرون ان ترك العراق بعد صدام بدون مشروع شامل وحقيقي لإعادة اعماره وبنائه وانتشاله من الوضع الذي سوف يكون فيه بعد الحرب قد يؤول بالتالي الى كارثة تتمثل في تحويل العراق الى بؤرة للتوترات السياسية والانفجارات الشعبية الخطرة، وربما بروز انظمة دكتاتورية ومتطرفة جديدة اخذا بالاعتبار التعقيدات السياسية والاثنية في العراق.
ويوصل الكاتب بالقول: تبدو قائمة ما ينبغي القيام به في العراق طويلة جدا بسبب حجم الخراب الهائل الذي أحدثه صدام حسين على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأكاديمي والثقافي في البلاد. فعراق ما بعد صدام في حاجة إلى إقامة نظام سياسي على أنقاض نظام صدام المؤلف من أجهزة قمعية ومخابراتية وعلاقات عشائرية وشخصية معقدة، نظام يستطيع أن يفوز بثقة العراقيين من جهة وثقة الجيران من جهة ثانية، ويكون قادرا على إحلال السلم الاجتماعي والاستقرار والأمن في بلد عاث فيه الخراب والتخريب لأكثر من 30 سنة من جهة ثالثة، كما يحتاج إلى نظام يصطلع بتنفيذ برنامج اقتصادي وإعماري شامل قادر على مواجهة المشكلات الاقتصادية الضخمة التي يئن العراق تحت وطأتها مثل مشكلة العقوبات الاقتصادية والتعويضات والديون وكلفة إعادة البناء، حيث يقدر الخبراء كلفة إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها حروب صدام والتي سوف تتعرض لمزيد من الدمار في أي حرب قادمة بحوالي 586 بليون دولار.
وفي موقع بوابة العراق على شبكة الانترنت يكتب رياض الحسيني متسائلا: من قتل ابو نضال وما مصير مجاهدي خلق؟ يقول الكاتب: في صدم محاولات نظام صدام حسين لتلافي الضربة الامريكية التي تهدف الى اسقاطه وفي ظروف غامضة للبعض وجلية للاخر، تم التصفية القيادية الفلسطيني صبر البنا الملقب بأبو نضال في بغداد، وبكل ما يحوي الحدث من تداعيات أو إزدال الصدار على فترة ترى فيها أمريكا أنها لم تفعل حسنا حينما لم تقدم على تغيير الخارطة السياسية والاقتصادية للدول العربية وقتذاك. يبرز مقتل أبو نضال إلى الواجهة مشكلا أكثر من علامة استفهام وتعجب حول ملابسات مقتل الرجل الغامض والمطلوب من النظام العبري قبل غيره.
ويضيف الكاتب العراقي رياض الحسيني: إذا ما قارنا الوضع الذي لا تحسد عليه بغداد هذه الأيام بالوضع الذي مرت به دمشق من قبل وما رافقه من التحشيدات التركية على الحدود السورية والذي اتهمت فيه تركيا علانية دمشق بإيواء وإمداد الحزب العمالي ورئيسه أوجلان، إذا ما قارنا الحدثين من جهة المطلب وتفادي العواقب خصوصا وإن الحدثين يتعلقان بمطالب دولة عظمى من دول نامية لا تستطيع المقاومة والصمود أمام التكنولوجيا الحديثة، تتجلى لنا حكمة القيادة السورية في التعامل مع الأمر بقدر من التعقل والهدوء ومعالجة الأمر بما يحفظ للحكومة السورية بعضا من ماء الوجه من جانب ويجنب الشعب السوري ومقدراته النهب والاستغلال والإذلال من جانب آخر، خصوصا وأن المؤشرات تثبت أن إسرائيل من يقف وراء إشعال فتيل الأزمة بين سوريا وتركيا دون غيرها. لذا عمدت قيادة الأسد إلى إبعاد أوجلان سرا من الأراضي السورية وفي ليلة ليلاء لم يطلع عليها فجر.
يضيف الكاتب: وإذا ما اقتربنا من حدث مقتل أبو نضال من أكثر من جانب وحللنا مغزى تصريحات الرئيس الأمريكي بوش من جانب آخر والذي قال بالحرف الواحد أن العراق أحد دول محور الشر حتى يثبت أنه بريء، ورغم أن الكلمة موجهة إلى نظام صدام حسين أكثر مما أن تكون الشعوب والدول الأخرى معنية بها، يظهر لنا أن بغداد قد استلمت الإشارة بوضوح وبعد مشاورات عمدت إلى خطة إثبات حسن النوايا والانصياع إلى الإملاءات الأمريكية ولو بالقدر الذي يوحي لإدارة الرئيس بوش لأن بغداد ماضية في إثبات براءتها بل واستعدادها لتصفية رموز الحركات التي تصفها إسرائيل وأمريكا بالإرهاب. فجاء مقتل الرجل الغامض كترجمة عملية أولى لهذه النوايا ولا يكون الأخير، لأن أمريكا ترى في حركة مجاهدي خلق أيضا حركة إرهابية يجب التخلص منها. وفي هذا السياق سبق مقتل أبو نضال زيارة مسؤول عراقي إلى إيران للتباحث في مسألة وجود مجاهدي خلق على الأراضي العراقية.
أعزائنا المستمعين، وبالعودة إلى الشأن الكردي العراقي، نتوقف مع كاتب كردي هو سلار أحمد ومقال له في صحيفة الحياة اللندنية حول الخطر التركي على أكراد العراق. يقول الكاتب: فيما تتهيأ الولايات المتحدة لشن حرب حاسمة ضد العراق بهدف تغيير نظامه السياسي، تزداد مخاوف أكراد العراق لا من هجوم انتقامي عراقي فحسب بل من هجوم تركي مباغت أيضا. فالأكراد الذين ساعدوا أنقرة في حربها الدموية ضد حزب العمال الكردستاني طوال أكثر من 10 سنوات، تبدو أنقرة الآن كأنها تخلت عنهم وبدأت بتعكير صفو علاقاتها بهم وتوجيه تهديدات مبطنة إليهم باجتياح أراضيهم، كل ذلك مرة بذريعة الإشارة إلى محاولة أكراد العراق استثمار فرصة سقوط النظام العراقي الحالي في اتجاه إقامة دولة مستقلة في شمال العراق، ومرة بحجة إمكان فرض الأكراد سيطرتهم على مدينة كركوك النفطية، ومرة ثالثة بالإشارة إلى احتمال تعرض تركمان العراق إلى سوء معاملة كردية.
يضيف الكاتب الكردي العراقي: أيا تكن الحال، الواضح أن أنقرة عازمة على ارتكاب خطأ فادح آخر بحق أمنها الداخلي والأقليمي، فالأمن التركي الذي تميز على الدوام بهشاشته لا يستمد قوته من التدخل في الشأن الكردي العراقي ولا من اجتياح المنطقة الكردية وتحويلها إلى بؤرة جديدة للصراعات الدموية، ولا من اللعب غير الأمين على الخلافات بين الأحزاب الكردية العراقية، بل يستمد تلك القوة بشكل مضاعف من التعامل الصادق السلمي مع الأحزاب الكردية واحترام خصوصياتها ومحاولة إقامة سلام حقيقي لأكراد العراق والابتعاد عن تهديدهم وتأكيد صفو حياتهم والعمل على إعادة إشعال فتيل حربهم الداخلية. والواقع أن هذه المعادلة تصح الآن أكثر من أي وقت مضى، إذ مع تصاعد التكهنات القائلة بإمكان تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية، يقول الكاتب: يزداد احتمال دخول منطقة الشرق الأوسط خصوصا في جزئيها الشمالي الشرقي في مرحلة من الفوضى والإشكالات والانفجارات غير المتوقعة، مما يعني أن تركيا في حاجة ماسة إلى علاقات هادئة وسلمية ومتينة مع أطرافها وفي مقدمتهم أكراد العراق، لا لأن الأكراد يستحقون ذلك، بل لأنه من متطلبات الأمن التركي وضرورات حفظ متانة موقف أنقرة أزاء أي تطورات.
محطتنا الأخيرة مستمعين الكرام مع الدكتور منذر الفضل وما كتبه في صحيفة زمان الصادرة في لندن حول التغيير المنشود في العراق. يقول الكاتب العراقي: إن هناك سلسلة من الالتزامات القانونية والأخلاقية والإنسانية على جميع قوى المعارضة العراقية وأطيافها وعلى الدول الإقليمية والمجتمع الدولي لإنقاذ الشعب العراقي من المأساة التي يغوص فيها منذ عام 1968، إذ أن الواجب الوطني والقومي يوجب على القوى الوطنية العراقية بكل أطيافها تفعيل دورها والالتزام بالثوابت الوطنية من خلال الاتفاق على ميثاق عمل وطني وتشكيل جبهة وطنية عراقية تنبثق منها حكومة منفى أو حكومة انتقالية. وحكومة المنفى أو الحكومة الانتقالية التي ندعو إلى تشكيلها من جبهة وطنية عراقية تضم الأحزاب والحركات والشخصيات الوطنية العراقية العسكرية والمدنية المعارضة لا يمكن أن تكتسب الشرعية إلا بوحدة والتفاف قوي للمعارضة العراقية وبدعم إقليمي ودولي. ونأمل أن تتشكل الحكومة من مجلس رئاسي منتخب من صفوف قوى المعارضة العراقية يدير الدولة بعد سقوط النظام، وللقيام بخطوات لاحقة ترسي أسس دولة القانون.
وفي استطراده يرى الدكتور منذر الفضل مختتما: يرى أن من الأولويات هو وضع دستور دائم للبلاد وإنشاء محكمة دستورية عليا تراقب تطبيق القوانين وترسم الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وتحصر القوانين والقرارات المخالفة للدستور ولقواعد حقوق الإنسان وللالتزامات الدولية، وتصون مبدأ استقلال القضاء وتقوم بتعويض جميع المتضررين من سلطة نظام صدام وإعادة الاعتبار والحقوق لمن سلبت منهم حقوقهم مثل الأكراد الفيليين والمهجرين والمهاجرين من كل القوميات والأديان والاتجاهات، وكذلك إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين العراقية وإجراء الإصلاحات والتعديلات في القوانين والتشريعات ومئات الآلاف من القرارات المطلوبة لكي تنسجم مع الحياة العصرية. مستمعين الكرام، هنا نصل نهاية الجولة. حتى الجولة القادمة أمنياتنا لكم بأطيب الأوقات. في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، اغتيلت في بغداد راهبة مسيحية في ظروف لم يعرف الكثير عن ملابساتها. التفاصيل مع مراسلنا في أربيل أحمد سعيد.
ليلة 16 على 17 من شهر آب الحالي ذبحت راهبة معروفة في مدينتي بغداد والموصل تدعى سيسيل، وذلك داخل دير المحبة في حي العمال بشارع فلسطين في بغداد. ذبحت ذبح الشاب بالسكين وفصل رأسها عن جسمها، ووجدت وقد غرقت في دمائها وهي موضوعة داخل بطانية في الطابق الثاني من الدير، بحسب أحد القساوسة فضل عدم ذكر اسمه لإذاعة العراق الحر. وفي أول أمس استقبل جثمانها من قبل الأوساط الكنسية وأقاربها من الكلدان المسيحيين في مدينة الموصل، وأقيم مجلس العزاء على روحها هناك. ويقول قادمون إلى أربيل من الموصل أن ذبح الراهبة سيسيل بعث بحزن شديد وخوف لا يوصف في نفوس الراهبات والرهبان والقساوسة في بغداد والموصل، وكذلك في بلدات برطلة وكرمليس والحمدانية وبعشيقة وتلكيف والقوش التي يقطنها المسيحيون الفلدان في العراق بكثافة، والتي أي تلك البلدات وزعت فيها قبل فترة منشورات في كنائسها وأديرتها تطالب رجال الدين المسيحيين بالتخلي عن دينهم واعتناق الإسلام. وعلمت إذاعة العراق الحر من أهالي بلدة عينكاوة المسيحية شمال العاصمة أربيل أن السلطات العراقية تمارس مخطط تصحيح للدين إلى جانب تطبيق مخطط تصحيح القومية، وأن المسيحيين يتعرضون إلى ضغوط شديدة في بغداد هذه الأيام لكي يعتنقوا الإسلام، وأن الكثيرات من الفتيات المسيحيات اعتنقن الإسلام خشية من أن يمارس الاغتصاب بحقهن. يذكر أن بغداد تضم نحو 250 ألف مسيحي، معظمهم من الكلدان والبقية من الآشوريين والأرمن وغيرهم. مصرع الراهبة سيس وهي من مواليد قرية بيبوس في ناحية أتوج بمحافظة دهوك، هو الحادث الثاني من نوعه تتعرض له رموز الديانة المسيحية في بغداد. فقبل نحو 3 أشهر اغتيل قصر يدعى فيليب وبالطريقة نفسها التي أودت بحياة الراهبة المذكورة. وقبل ذلك بأكثر من عام اغتيل الشخصية الدينية المسيحية المعروفة في أنحاء العراق الدكتور يوسف حبي على الطريق بين العراق والأردن. ويعتقد المسيحيون العراقيون أن للسلطات العراقية ضلع في عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية هذه بحق المسيحيين. هذا وكانت إذاعة العراق الحر قد قدمت تقريرا أول أمس حول تشكي حزب بيت نهرين الديمقراطي الآشوري المسيحي من اضطهادات قال عنها لوفد فرنسي في مجال حقوق الإنسان، قال عنها بأنها تطال حقوق المسيحيين في العراق، وعن مغادرة المسيحيين وبشكل ملفت للنظر للعراق إلى الأقطار الأوروبية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ننتقل إلى السليمانية حيث أجرى مراسلنا سعد عبد القادر مقابلة مع أحد المرحلين الكرد من كركوك، وصل في الآونة الأخيرة إلى السليمانية يتحدث فيها عن الأوضاع الأمنية في كركوك والإجراءات الحكومية المتخذة فيها في ظل التكهنات القائلة بإمكان تعرض العراق إلى حرب أمريكية.
قد إذاعة العراق الحر أحد المرحلين من كركوك الذي قدم نفسه باسم السمير إسماعيل السراج، وسألناه عن أخبار كركوك فأجاب:
العمليات مستمرة والمواطنون الكرد والتركمان والآشوريين يعيشون في قلق دائم.
طيب وماذا هناك من أخبار أخرى سيد سمير؟
في مدينة كركوك هناك مؤسسات حكومية بأسماء المحافظات السليمانية وأربيل ودهوك التي لا تخضع لسيطرة الحكومة العراقية. وبهذا الخصوص نقل مؤخرا المقدم يوسف حميد آمر مركز استخبارات السليمانية وحل محل المقدم صلاح التكليفي. وحسب المعلومات اللي احنا يعني وصلنا واللي نعرف بها حصلنا عليه قبل ما نترحل، ان مركز الاستخبارات السليمانية الموجود في كركوك طلب من وكلاء جمع معلومات حول صحة نصص صواريخ في اعالي يعتبرون جبال في كردستان، ومع أعداد وأنواع أسلحة المقاومة، المقاومة الطائرات الموجودة بحوزة الأحزاب الرئيسية.
سيد سليم، احنا عرفنا بانه اكو عملية احصاء كركوك، هل الى هاي صح هاي المعلومات؟
من بداية الشهر الحالي الاجهزة الحزبية في المدينة تقوم بعملية احصاء وجلد المناطق الكردية فقط، يعني تتحدث بالمناطق الكردية فقط.
طيب وماذا بشأن الآبار الازدواجية التي تقيم بين الحكومة العراقية من أمس في حفرها بأعداد كثيرة؟
صح، السلطة قامت مؤخرا بحفر 400 بئر ارتوازي آخر في منطقة قراج وكندناوة، وفي الوقت الذي تزيد الحكومة من حفر الآبار لاستفادة العرب منها، تقوم بتقليل الماء، يعني تخلل الماء على الكرب. على سبيل المثال تقوم الحكومة الآن في قضاء مخمور بتوزيع الماء على المناطق الكردية كل 4 أيام فقط، يعني مرة واحدة، وبالمقابل تأخذ شهريا من كل دار مبلغ قدره 4000 دينار، طبعا الطلعة المحلية.
ما هي الإجراءات الأخرى التي سمعتم عنها واللي علمتم بها وانتو جلتوا كركوك؟
السلطة تقوم حتى بتوزيع المناطق المحاذية لإقليم كردستان إلى 4 قواطع، القاطع الأول من ليلان إلى ملعب الحرية، والقاطع الثاني من شورجة إلى مستشفى صدام، والقاطع الثالث من منطقة الإسكان إلى منطقة عرفة، والقاطع الرابع من منطقة العرفة إلى تقاطع طريق الحويجة والدلس. وتقوم التشكيلات الفيلق الثاني بحلة واسعة لحفر وتحصيل المواضع الأمامية وخطوط التماس مع أقليم كردستان. وهم أن مثلا جهاز الحزبي كركوك بدأ بأخذ ندوات للناس وللمواطنين حتى المستقلين، يعني يقول لهم عليكم، يعني لازم تحضرون، لازم كل فرد من كل عائلة يحضر، كل فرد. والمسؤولين تحدثوا خلال هذه الندوة حول يعني ضرورة بقاء المواطن داخل بيته، وبأنه لا يخرج إلى الشارع، وإذا صار هجوم على العراق مثلا من قبل أمريكا. وأكدوا على أن أي واحد يخالف هالمسائل راح تكون العقوبات كلش شديدة. وبالنسبة للإكراد طلبوا من عندنا بعدم التوجه إلى محافظات سليمانية وأربيل ودوق إذا حصل، هم مثل ما يقولون إذا حصل الأجوان على قولهم.
شكرا سيد سميس. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
تستمر الأزمة بين السلطات التركية والإدارة الكردية العراقية في تصاعد لافت بعد أنباء ترددت عن بيان تركي جديد يشير إلى اتهامات تركية إلى الأحزاب الكردية العراقية بدعم مجموعات مناوئة لأنقرة. في هذا المحور مستمعين الكرام نقدم لكم تقريرين من مراسلينا في إسطنبول وبيروت. هذا أولا مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
نسبت شبكة NTV التلفزيونية التركية في نشرتها الإخبارية اليوم نقلا عن تقرير صادر من مصادر عسكرية في وزارة الدفاع التركية إن عناصر من حزب العمال الكردستاني اخترقت الأراضي التركية من شمال العراق من أجل القيام بفعاليات إرهابية مناهضة لتركيا. وأضاف المصدر إن الحزب الكردستاني بعد إعلانه تخليه عن الكفاح المسلح ضد تركيا أو القيام بنشاطات سياسية وتغيير اسمه من حزب العمال الكردستاني الآن إلى منظمة كادك تخطط لعملية إرهابية وتهدف إلى البدء بالحل السياسي السلمي في المحافل الدولية، وتهدف إلى منع إدراج اسم المنظمة الانفصالية في قائمة المنظمات الإرهابية. من جانب آخر ذكر المصدر العسكري التركي إن 40 شخصا توغلوا من الحدود العراقية التركية إلى المناطق الجبلية الواقعة بين محافظة أغدر ومحافظة أغري، واستقروا في المنطقة الواقعة بين نهر دجلة والفرات والتي تسمى بمنطقة غابات الجهنم السوداء، بالإضافة إلى دخول 30 مقاتل آخر إلى منطقة جورساس الجبلية لغرض القيام بأعمال تخريبية في حالة بدء الحملة الأمريكية المنتظرة، بسبب أن العناصر المسلحة لمنظمة كادك يرجع سبب خوفها من توغل الجيش التركي لشمال العراق في حال بدء العملية العسكرية الأمريكية التركية المشتركة إلى خط عرض 36 وربما إلى الموصل وكركوك. والأكثر ترجيحا إنها تخشى أن تدمر القوات البرية والجوية التركية المساهمة في الحملة العسكرية الواسعة النطاق قواعدها ومقراتها الحزبية بعد أن كثفت نشاطاتها وفعالياتها السياسية في شمال العراق. من جانب آخر نسبت الشبكة إلى تقرير المصدر العسكري عن قلق تركيا من تقديم الأحزاب الكردية العراقية المساعدة لمنظمة كادك لممارسة نشاطاته السياسية في مدينة رانيا القريبة من مدينة السليمانية، بالإضافة السماح للثوار الأكراد بتأسيس قواعد عسكرية تتمركز في منطقة جبلية استراتيجية في جبل قنديل القريبة من الحدود العراقية الإيرانية. وعلى صعيد آخر سوف يجتمع أعضاء مجلس الأمن القومي التركي في جلسة اعتيادية لتوديع رئيس أركان الجيش التركي الرئيس أول الركن حسين كفركولو الذي يترك منصبه في نهاية الشهر لقائد القوات البرية الفريق أول الركن حلمي أوزبك الذي عين رئيسا لأركان الجيش التركي خليفا للفريق أول الركن حسين كفرك أغلو الذي أحيل إلى التقاعد لإكمال سنه القانوني. ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع أعضاء المجلس الشورى العسكري التركي ورئيس الوزراء التركي بولان تاجويد ومسؤولين في وزارة الداخلية والخارجية التركية والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي وقياديين في القوات العسكرية التركية. من ناحية ثانية صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية طاجان أردان في مؤتمر صحفي اليوم إن الاجتماع المقرر عقده اعتيادي وليس له علاقة بالأحداث الساخنة في شمال العراق. جان لطفي، إذاعة عراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة.
أما مراسلنا في بيروت علي الرماحي فقد التقى الخبير اللبناني في الشؤون التركية محمد نور الدين وتحدث إليه حول الأزمة التركية الجديدة مع كرد العراق.
يثير التصعيد التركي الذي برز خلال الأيام الأخيرة ضد إكراد العراقي أكثر من علامة استفهام حول مغزاه ودوافعه، وإذا كانت الإشارات التركية في شأن كردستان العراقي ومستقبل المنطقة وكذلك وضع الموصل وكركوك تظهر سابقا من خلال قنوات صحفية تركية، فإن دخول وزير الدفاع التركي على خط هذه التلميحات يثير تساؤلات عما إذا كانت هناك نية تركية لتبني موقفا رسميا بشأن كل ما كان يتردد حتى الآن، وفي مقدمة ذلك موضوع الموصل وكركوك والأطماع التركية فيهما، ومؤخرا موضوع ضم كركوك الى كيان كردي فيدرالي مستقبلي في العراق. لان الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين يرى ان لا مواقف رسمية تركية في هذا الشأن، مبررا ذلك بالضغط على الاكراد للحيلولة دون خسارة تركيا ورقة تركمان العراق الذين يتمركزون في مدينة كركوك.
تصريح وزير الدفاع التركي صباح الدين تشاكماك أوغلو حول أن شمال العراق أمانة في يد تركيا وأنه كان تابعا لتركيا في المطاق الوطني عام 1900 الذي أقر عام 1920 في حقيقة الأمر مفاجئ إلى حد كبير. فالجميع يعلم أن مسألة الموصل كركوك كما ترد في الوثائق والأدبيات التركية قد انتهت تماما سنة 1926 في المعاهدة التي وقعت بين تركيا والعراق وبريطانيا. وإذا كان وزير الدفاع التركي يقول أن الميثاق الوطني أدرج هذه المنطقة ضمن حدود الجمهورية التركية عام 2020، فمعاهدة حزيران 1926 ألغت كل ما سبقها من خرائط ومن حدود وإلى آخره. ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم لم يصدر أي تصريح رسمي من جانب السلطات التركية يتعلق بتركيا شمال العراق أو الموصل أو كركوك إلى آخره. هذا التصريح يأتي للمرة الأولى، وأنا برأيي إذا كان هذا التصريح يعبر عن موقف رسمي حقيقي فهو تصريح خطير جدا. لكن أعتقد أن هذا التصريح يندرج في سياق التطورات التي تحيط بالعراق عموما وبمنطقة شمال العراق بشكل خاص.
يعني هل هو رفع سقف المطالب التركية في داخل العراق للحصول على ما يمكن من مكاسب في المرحلة القادمة؟
يعني إذا كانت هناك عملية عسكرية واسعة لتغيير النظام في بغداد، وإذا كان لابد من أن خريطة جديدة ستظهر على الساحة العراقية، فأعتقد أن الجميع الآن يحاولون الإمساك بمختلف أوراق القوة لديهم. وهنا بدأت تظهر على الصعيد الكردي العديد من المؤشرات التي تتحسب لأي مطالب تركية في شمال العراق، أو لأن يكون لها مراكز نفوذ في شمال العراق وخصوصا في كركوك ولدى تركمان العراق. لذلك مثلا صرح بارزاني أكثر من مرة أن كركوك مثلا هي مدينة كردية، وهذا يعني أن أي فيدرالية محتملة في المستقبل لابد من أن تتبع كركوك إلى الفيدرالية أو الكيان الكردي الذي يمكن أن ينشأ. وهذا بالضبط يتعارض مع نقطة أو ورقة القوة الوحيدة التي تحاول تركيا أن تملكها في الوضع الداخلي العراقي، وهي ورقة التركمان ومركزهم الرئيسي في كركوك. لذلك التأكيد على كردية كركوك من جانب بارزاني تمس الخطوط الحمر لدى أنقرة، وبالتالي كان برأي هذا التصريح لوزير الدفاع الذي هو رسالة مباشرة وقوية للأكراد من لكي يلغوا من ذهنهم أي تفكير بأن تكون كركوك تابعة للأكراد في المستقبل. ولا تعني برأي الشخص هذه التصريحات أي موقف تركي رسمي، لأن هذا يرتب على تركيا مخاطر كثيرة كما يعلم الجميع. لأنه إذا كان يريدون الحصول على شمال العراق لأنه كان في وقت ما تركيا، فهذا يعني أن جميع الدول المحيطة بتركيا ستطالب بأراضي في تركيا وفي مقدمها الإسكندرون.
هذا هو السؤال دكتور نور الدين، يعني كيف يطرح الأتراك موضوع حقهم في شمال العراق باعتباره كان تابعا لتركيا في مرحلة ما حسب ادعائهم؟ ألا يخشى تركيا في المقابل أن تظهر مطالبات أخرى، وعلى أساس لواء الإسكندرون مثلا الذي كان تابع إلى سوريا واقتطع منها وضم إلى تركيا؟
طبعا لنقول أولا أن شمال العراق لم يكن تابعا لتركيا بالمعنى الحديث للمصطلح السياسي. كان شمال العراق وكل العراق وكل منطقة بلاد الشام تابعة للدولة العثمانية وليس لتركيا. الآن الكيان الذي نشأ بعد الحرب العالمية الأولى والذي هو الجمهورية التركية لم ينشأ إلا سنة 1923، يعني كل كيان وحدود مرسومة قبل 1923 وبعد انهيار الدولة العثمانية عام 1918 هي كيانات غير معترف بها قانونيا على الصعيد الدولي، حتى ولو كانت تركيا التي سبقت إعلان الجمهورية أو معاهدة لوزان عام 1923. بالتالي منطلق مبدأ الأمر في هذه المسألة غير قانوني وغير سليم، ولا يمكن لتركيا أن تدعي أن شمال العراق أو كل العراق، يعني ترقوت أوزال قال إذا كانت العراق ترى أن الكويت كان جزء من العراق في الوقت السابق، فإن كل العراق كان تابعا للدولة العثمانية، هكذا كان يقول ترقوت أوزال. وبالتالي هذه مسألة تجر يعني توترات وويلات كثيرة على الجمهورية التركية في حال أرادت في حال كان هذا الموقف يعبر عن موقف حقيقي رسمي متخذ، لكن أنا أرى أن الأمر ليس ذلك، وهو مجرد تهويل وضغط على الأكراد في شمال العراق لكي لا يذهبوا بعيدا ويتركوا مكانا للأنقرة، مكان للنفوذ داخل الساحة العراقية والكردية خصوصا.
طيب في ظل هذا التصعيد أو ما يظهر من تصعيد تركي كردي حول المنطقة وحول الداخل العراقي، هل تعتقد أن تركيا في ظل هذا الوضع يمكنها أن تحقق طموحاتها بإيجاد مراكز ومقرات أو قواعد لها داخل شمال العراق وتحديدا داخل كردستان؟ هل سيكون الأكراد عقبة كأداء في طريق تنفيذ مثل هذه الطموحات في المستقبل؟
يعني أولا الورقة التركية الأساسية المادية على الأرض قلنا أنها هي كركوك والوجود التركماني، لكن هناك الورقة الأخرى التي تستخدمها في الأساس تركيا منذ 10 سنوات وحتى قبل ذلك منذ منتصف الثمانينات، وهي ورقة القوة العسكرية. والجيش التركي يعلم الجميع في الأساس موجود في شمال العراق وله منطقة أمنية واسعة وله مخافر وله يعني مراكز مراقبة ويتوغل متى يريد ويتراجع متى.
يعني هذا كان بشأن حزب العمال الكردستاني وهكذا كان المبرر لحد الآن، لكن في المستقبل إذا حدث هناك صدام تركي كردي عراقي، هل يمكن لتركيا أن تتوغل وأن توجد قواعد لها في ظل وجود قوات كردية مدربة ولات خبرة في القتال؟
يعني لنقول أولا أنه أي صدام أو معارضة كردية للقوات التركية لابد أن تحظى بتغطية أمريكية، يعني الأكراد لا يمكن أن يتحركوا من تلقاء أنفسهم للدخول في عملية توتر أو صدام مع القوات التركية، فهذه يعني تمس أيضا توازنات جوهرية فرضتها الولايات المتحدة وفي العلاقة بين تركيا والأكراد. لكن يعني أنا أعتقد لن توصل الأمور إلى مرحلة الصدام، وبالتالي الأكراد لا يمكن أن يتحركوا بمعزل عن السقف الأمريكي ثم السقف التركي، لأنه خارج هذين السقفين الأكراد لا مكان لهم ولا يستطيعون أن يفرضوا إرادتهم أو ما يرغبون به. حتى لو قلنا أنهم يملكون عددا كبيرا من المقاتلين، ففي النهاية هؤلاء المقاتلون ليسوا جيشا بالمعنى الحقيقي، في حين أن تركيا جيش قوي ومدرب وموجود في الأساس على الأرض، وهو الذي يمنع بل حتى هو الذي يفصل بين قوات بارزاني وقوات طالباني. يعني هناك منطقة عازلة بين منطقتين طالباني وبارزاني، هذه المنطقة العازلة الأتراك هم الذين موجودون فيها، وبالتالي الأتراك هم يعني يساهمون في إدارة الوضع في شمال العراق ويحولون حتى دون صدام طالباني وبارزاني. فبتقول الأكراد يعني حرية الحركة عندهم ومعارضة الوجود التركي إن كان سلميا أو عسكريا أعتقد ضعيفة، ويتعلق الأمر في النهاية إلى الخطوط التي ترسمها لهم واشنطن، وهذه الخطوط تقول أن الصدام مع القوات التركية ممنوع، لكن في حال جرى تطورات خارج السياق وما هو مرسوم. يعني اعتقد الاكراد ليسوا في وضع قوي يمكنه من فرض تغيير في معادلات موجودة على الارض.
دكتور محمد نوردي شكرا جزيلا، من بيروت كان معكم علي الرماح، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة.
ما زالت هذه البرامج سيداتي وسادتي تأتيكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشرة مفصلة للأخبار العالمية والعراقية. موجز النشرة: منظمة لحقوق الإنسان تتهم دولتين واقعتين في آسيا الوسطى بانتهاك الحريات الدينية والمدنية. مقاتلون من مجموعة فلبينية متطرفة يحزون رأس اثنين من الرهائن. روسيا تحض الأمم المتحدة على استئناف الحوار مع العراق. كان هذا هو الموجز، والآن إلى التفاصيل. دعت منظمة Human Rights Watch لحقوق الإنسان الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الخميس إلى وصف أوزبكستان وتركمانستان بدولتين تنتهكان الحرية المدنية والدينية على نطاق واسع. ومن شأن هذا النداء أن يؤدي إلى تقليص في المساعدة الأمريكية أو فرض عقوبات على هاتين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى اللتين تعتبران من حلفاء الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. Human Rights Watch أشارت إلى أن السلطات الأوزبكية على مدى سنين تلاحق أشخاصا يعتنقون مذهبا معينا من الديانة الإسلامية. أما تركمانستان فقد وصفتها منظمة حقوق الإنسان بأنها من أشد أنظمة العالم اضطهادا، مشيرة إلى أن هذه الدولة منعت كافة الديانات باستثناء الإسلام السني والمسيحية الأرثوذكسية. أعلن رئيس الحكومة الصينية جو رونجي في شنغهاي اليوم الخميس أن محادثاته مع نظيره الروسي الزائر ميخائيل كاسيانوف كانت مثمرة وبناءة. جو أشار إلى أن المحادثات تركزت على تنفيذ اتفاقيات الصداقة والتعاون التي وقعها رئيس الدولتين العام الماضي. وأضاف المسؤول الصيني أن اللقاء تطرق إلى مسائل علمية وتكنولوجية وتجارية واقتصادية. البيان المشترك الذي صدر بعد المحادثات شدد على تأييد روسيا للموقف الصيني من تايوان وإقليم تيبت، كما حثت الوثيقة المجتمع الدولي على عقد اتفاقية حول حظر انتشار الأسلحة في الفضاء الكوني. كاسيانوف وصل إلى الصين يوم أمس لزيارة تستغرق 3 أيام، ومن المتوقع أن يجتمع إلى الرئيس جيانغ زيمين في بيجينغ يوم غد. حز مقاتلون من مجموعة أبو سيف الإسلامية المتطرفة في الفلبين رأس 2 من المسيحيين الفلبينيين 6 الذين اختطفوهم في جزيرة جولو في جنوب البلاد. مصادر الفلبينية أفادت اليوم الخميس بأن مصير بقية الرهائن وكلهم نساء غير معروف. وكان المخطوفون 6 من أعضاء كنيسة شهود يهوى. يذكر أن حز رأسين وقع بعد 3 أسابيع من انتهاء عملية عسكرية شاركت فيها قوات أمريكية في جنوب الفلبين. وأعلنت حكومتا البلدين أن خطر مجموعة أبو سياف قد تقلص بشكل ملحوظ. يشار إلى أن هذه المجموعة لها علاقة بتنظيم القاعدة الذي رأسه أسامة بن لادن. اعتقلت الشرطة الروسية شخصا مجهول الهوية هدد بتفجير شاحنة صغيرة محملة بنصف طن من المواد المتفجرة أمام المقر الرئيسي لجهاز الأمن في قلب موسكو اليوم الخميس. يذكر أن هذا الجهاز كان يعرف سابقا باسم KGB. شبكة NTV الروسية للتلفزيون عرضت صورا لأفراد الشرطة وهم ينتزعون رشاشة أوتوماتيكية من يدي شخص ويلقون القبض عليه. وكان الرجل قد طالب بلقاء كبار المسؤولين الحكوميين. وبعد محادثات طويلة استحبت الشرطة الرجل إلى شمال موسكو حيث اعتقل. وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائد الكوري الشمالي كيم جونغ إيل إلى مدينة فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى لروسيا، ومن المتوقع أن يلتقيان غدا لمناقشة التعاون المتبادل. تقارير إخبارية تشير إلى أن اللقاء لن يتطرق إلى مسائل عسكرية. أما على صعيد الأخبار العراقية فقد أعلن نائب وزير الخارجية الروسي فياتشيسلاف تروبنيكوف أن استخدام القوة ضد العراق سيثير ردود أفعال سلبية في دول عربية وأوروبية بما فيها روسيا. وكالة إيتارتاس الرسمية الروسية للأنباء نقلت عن تروبنيكوف أن الحرب ضد العراق قد تهدد وحدة التحالف الدولي المضاد للإرهاب. وعلى صعيد المتصل حضت روسيا الأمم المتحدة على استئناف الحوار مع العراق من أجل حل أزمة المفتشين الدوليين والقضايا العالقة الأخرى التي تمنع لحد الآن رفع العقوبات الدولية عن العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة سيرجي لافروف أن الرد العراقي على رسالة الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان خطوة بناءة وأن الباب أمام الحوار يجب أن يبقى مفتوحا. جدد الرئيس الأمريكي جورج بوش التزامه مشاورة الدول الصديقة والحليفة للولايات المتحدة قبل اتخاذه أي قرار حول العراق. وكالة فرانس بريس لفتت إلى أن الرئيس الأمريكي حاول بتأكيده الجديد إزالة المحاذير التي ظهرت في الفترة الأخيرة في شأن إمكان قيام واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية فورية إلى العراق. ونقلت الوكالة عن بوش أنه رجل صبور وأنه سينظر في كل الخيارات المتاحة ويحاول اللجوء إلى كافة الوسائل الفنية والدبلوماسية والاستخباراتية المتوفرة. في غضون ذلك، حض زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي ويب توم دلاي الإدارة الأمريكية على ضرورة توجيه ضربة عسكرية إلى العراق في أقرب فرصة ممكنة. وكالة أسوشيتد بريس لفتت إلى أن دعوة دلاي تأتي في وقت برزت فيه أصوات بين الجمهوريين دعت إلى تجنب الدخول في حرب مع العراق. رجح القائم بأعمال السفارة العراقية في برلين شامل محمد أن الحكومة البريطانية أو الإسرائيلية أو الأمريكية تقف وراء عملية خطف الرهائن التي نفذتها مجموعة عراقية معارضة في برلين يوم الثلاثاء الماضي. جاء ذلك في حديث أجرته معه صحيفة تاغيت شبيغل الألمانية أشار فيه محمد إلى أن خطف الرهائن كان هجوما. قالت وكالة الصحافة الألمانية للأنباء إن الحكومة العراقية أعربت عن امتنانها للسلطات الألمانية لطريقة معالجتها مسألة احتلال السفارة العراقية في برلين. ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية العراقي ناجي صدر الحديثي أن السلطات الألمانية تحركت وفق شعور عال بالمسؤولية وردت بشكل إيجابي على حادث الاحتلال على حد تعبيره. اتهمت الولايات المتحدة الحكومة العراقية بعدم التعاون في الكشف عن مصير الطيار الأمريكي المفقود سكوت جبايخر. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نسبت إلى المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة بذلت جهودا كبيرة من أجل معرفة شيء ما عن مصير الطيار. وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى ختام نشرة الأخبار العالمية والعراقية قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة إدراك الحر أوروبا الحرة في براغ. شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.